بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاء طيب في درس من دروس التفسير وعلوم القرآن في كتب السنة، والقراءة في كتاب التفسير من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وقف بنا الحديث عند باب قول الله تبارك وتعالى: وقوموا لله قانتين.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمستمعين أجمعين. قوله سبحانه وتعالى: وقوموا لله قانتين، أي مطيعين. حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن إسماعيل بن أبي خالد عن حارث بن شبيب عن أبي عمرو الشيباني عن زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم أحدنا أخاه في حاجته حتى نزلت هذه الآية: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت.
الحمد لله. أيها الإخوة، الصلاة شأنها عظيم وأمرها كبير، فهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. في مفتتح هذه الآية يقول الله جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. أمر جل وعلا بالمحافظة على الصلاة، جاء هنا إجمالا وقد بينته السنة، أي أن يحافظ الإنسان على أداء الصلوات في أوقاتها كما بين النبي صلى الله عليه وسلم لنا ذلك، وأيضا يحافظ عليها بإقامتها كما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد نقل الصحابة رضي الله عنهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا ووصفا وتطبيقا منهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فحري بالمسلم أن يعتني بالصلاة وأن يهتم لها وأن يقيمها. نعم، وللأسف الآن يوجد من إخواننا المسلمين هداهم الله من بعضهم من يتهاون بأداء الصلاة، إما أنه لا يصليها بالكلية، فهذا نسأل الله العافية كفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال عليه الصلاة والسلام: بين الشرك وبين الكفر ترك الصلاة. فعلى المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى، هذا من جهة. وبعضهم قد يصليها، ولكن يصليها إذا خرج وقتها، فمثلا صلاة الفجر متى ما قام للدوام أو للعمل أو للبيع والشراء صلاها وذهب، وهذا لا يجوز. الصلاة لها وقت في بدايتها وفي نهايتها، في نهاية الوقت. كما أنه لا يجوز أن تصلي الصلاة قبل دخول وقتها، أيضا لا يجوز لك أن تصلي الصلاة بعد خروج وقت. جبريل عليه السلام لما صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم مرة في أول الوقت ومرة في أول وقت، ثم قال: يا محمد، وقت أمتك بين هذين. فمن شروط الصلاة نعم دخول الوقت. ولذلك قال العلماء: لو صلاها بعد خروج وقتها 1000 مرة ما قبلت منه. نعم، إنسان غلب مرة بالنوم تلك الليلة ونام عن صلاة الفجر، إنسان مثلا حصل له ظرف طارئ، مثل ما حصل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق، قال: شغلونا عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر، كما وقلنا أن هذا بيان من الرسول صلى الله عليه وسلم. الرواية نعم في غير صحيح البخاري عليه الصلاة والسلام قال: هي صلاة العصر، ما صلاها إلا المغرب عليه الصلاة والسلام. نعم، حصل ظرف، حصل شيء، أو الإنسان نسي أو نام، لكن إنسان هكذا يعتاد، يعني يركب مثلا الساعة أو المنبه الجوال أنه ما يستيقظ إلا للعمل، أو يأتي من العمل ويترك صلاة العصر المغرب وهم يستيقظ، لا يا أخي، هذا لا يجوز، لا يجوز. الإنسان إذا استمر على هذا هو على أمر خطير. الله جل وعلا قال: الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني غافلون. فكون الإنسان أيها الإخوة يعني يتهاون يعني بالصلاة، ماذا بقي لك؟ أول ما يحاسب عليه الإنسان يوم القيامة صلاته، فإن صلحت صلح باقي العمل، وإن ردت رد باقي العمل. فأيها الإخوة، يعني الحقيقة هذا يوجد من بعض المسلمين هداهم الله التهاون. نوع أيضا آخر من التهاون عدم إقام الصلوات الخمس جماعة في المسجد. الحمد لله بيوت الله هذه هي أقدس البقاع وهي أحبها كما ثبت في الحديث الصحيح، أحب البقاع إلى الله المساجد، وما بنيت المساجد حسا إلا لعمارتها معنا بإقامة الصلاة فيها جماعة. والنبي صلى الله عليه وسلم رغب وحث على صلاة الجماعة 27 درجة، في رواية الأخرى 25 درجة، وحذر من التهاون بأداء الصلاة في الجماعة. هم عليه الصلاة والسلام يوما أن يقدم رجلا ليصلي بالناس ويذهب برجال معهم حزم من حطب ليحرقوا بيوت أناس لا يشهدون الصلاة، لكن ترك ذلك من أجل النساء والصبية الذين لا عذر لهم. لما جاءه الأعمى يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذن له، ثم قال له تعالى أتسمع، لأنه يقول ليس لي قائد والمدينة كثيرة الهوام لا أستطيع الوصول. قال عليه الصلاة والسلام أتسمع النداء؟ قال نعم. قال لا أجد لك رخصة. الآن سيأتينا أيضا في صلاة الخوف بعد قليل في حال المسايفة والقتال، ما فيه إلا السقوط جماعة جماعة الطعن والسيوف والرماح، ومع ذلك لم يعذروا في ترك الجماعة. فكيف بإنسان يتقلب في نعم الله ويرفل في خيرات الله، صحة وعافية وقبل ذلك أمن وطمأنينة، وقبل ذلك في أعلى الإسلام والإيمان ونعمة الهداية لهذا الدين، ثم يأتي الإنسان ولا يصلي مع الجماعة؟ فيا أخوان يصلي مع النساء في البيت هذا لا يجوز بأي حال من الأحوال. يجب عليك أن تذهب وتصلي أيضا من تحت يديك من أولاد توقظهم معك للصلاة إن كان مسألة فيها نوم، أو إذا كان في الشغل تأخذهم معك إلى الصلاة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ما قال الله واصبر، قال واصطبر. واللغويون يقولون الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى، يعني مسألة تحتاج إلى مجاهدة وإلى متابعة. نعم كثير من الآباء وأنا وأنت كلنا عندنا أسر ونحن مسؤولون عنهم أمام الله تبارك وتعالى. كثير من الناس يقول يا أخي أولادي يتعبوني، يا أخي أولاد، لا ما فيها شيء، أتعبوك اتعب معهم، أثقلوك جاهد معهم. فلا بد إنسان، يعني هذه هي الرعاية الحقيقية. نعم أنت ما قصرت، أويتهم إلى بيت وأنفقت عليهم وقمت بهذه الحقوق، لكن أعظم الحقوق رعايتهم في طاعة الله جل وعلا، وأطرهم على أوامر الله تبارك وتعالى، وحجزهم ومنهم عما يغضب الله سبحانه وتعالى. فاحمد الله يا أخي، أنت الآن تذهب إلى المسجد لا تخاف إلا الله والذئب على الغنم، الحمد لله ما هو الإنسان والله في رعب ولا في خوف ولا تقتل ولا جه. الحمد لله اللهم لك الحمد، هذه نعمة يا أخي. أنك ثم أنت أيضا بصحة وعافية بقدميك تمشي، ما أنت والله في عربية ولا، بل حتى جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه كان الرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، يعني سبحان الله، يعني حتى الرجل المريض المجهد يهادى بين الرجل، يعني يمسك واحد هنا واحد هنا وحتى يقف بين الصف. فأنت يا أخي ما عذرك وأنت تتقلب في نعم الله من رأسك إلى أخمص قدميك، وما بكم من نعمة فمن الله. ثم الإنسان يتهاون بأداء الصلاة أو يؤخرها إلى خرجه، هذا للأسف أيها الإخوة نكون صراحة، هذا يعني نراه ونسمعه من أحوال بعض المسلمين. ثم تجد أحدهم إلى ماذا يأتي ويدفع الدينار والدرهم ويحرص على العمرة أو الحج والزيارة هنا، ثم تجد في الصلاة صحيح يصلي مع الناس هنا ومنضبط، لكن إذا رجع إلى بلده سواء خارج المملكة أو داخل المملكة في أي مكان تجد يتهاون بالصلاة، يعود كما كان. وهذه والله مصيبة أيها الإخوة. يعني العلماء رحمهم الله عندما تكلموا عن علامات الحج المبرور والعمل المقبول عند الله تبارك وتعالى ذكروا له عدة علامات، 1، 2، 3، من ضمن هذه العلامات قالوا أن يرجع الحاج أو المعتمر أو الزائر بحال أفضل مما كان عليه قبل الزيارة أو قبل الحج أو قبل العمرة. نعم يا أخي، المفترض أنك متى ما رجعت إلى بلدك سواء قرب أم بعد ترجع بحال أفضل. صحيح كنت مفرط في الصلاة وانتظمت ولله الحمد الآن في هالحرمين الشريفين 5 فروض ومنضبط مع الناس وكل شيء، خلاص استمر على هذا في بلدك. كنت متهاون وتنام عن الصلاة، ولكن هنا ما شاء الله وجدت من يشجعك، وجدت الأجواء وكذا، إذا رجعت إلى بلدك استمر على ما أنت عليه من العمل الصالح، وحث أيضا من تحت يديك. الله عز وجل سيحاسب على هذه الذرية الذين لا يصلون لا يشهدون الصلاة. نعم أنا لا أقول اطردهم من البيت، هذا خطأ بعض الآباء قد ينفعل ويطرد أولاده خارج البيت، هذا خطأ. يعني إذا طردتهم سيأوون إلى أناس نسأل الله العافية لا خير فيه، وقد ينجرون إلى مصايب أكبر وأكبر. لا، هذا خطأ، هذا ليس أسلوب نصيحة ولا هو أسلوب دعوة. نعم، أبقهم عندك في البيت وتابعهم وتعاهدهم بالنصيحة وكن أنت القدوة الصالحة لهم، أما أنك لست قدوة وتطلب منهم شيئا آخر هذا أمر صعب. فإذا أيها الإخوة، يعني يجب الحقيقة أن يكون أحدنا قدوة صالحة، يتابع أبناءه، يحثهم على الصلاة، ثم أيضا يعني يتابع، لا يمل، لا يفتر، لكن أن يلجأ إلى الطرد أو أن يغلق الباب في الليل خلاص يذهب ينام في أي مكان هذا خطأ. هذا الله يكفينا الشر، تعرفون أنتم يعني أمور تنجر، يقع في المخدرات، يقع مع أناس لا خلاق لهم، ينجر أيضا في فتن يمين ويسار نحن في غنى عنها. لا، أبق ولدك عندك في البيت واجعله تحت ناظريك وتابعه بالرعاية وبالتوجيه، وسأل الله لهم الهداية والصلاح. الدعوات المستجابة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم منها دعوة الوالد لولده. إذن أيها الإخوة، يعني الآيات والنصوص في من الكتاب والسنة كما الآيات في كتاب الله والأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها حاثة، آمرة، مرغبة، محذرة من جميع الأساليب ومن جميع الطرق كلها لتأكيد هذه القضية، وهي قضية الصلاة، والكلام فيها الحقيقة لا يمل. هنا يقول الله جل وعلا، وقد ذكرنا هذا في الدرس الماضي بالأمس، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وقلت إن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لا تفسير بعدها، فسر كما في صحيح الإمام مسلم وغيره بأنها صلاة العصر، وهذا يدل على عظم مكانة هذه الصلاة، وأن العلماء اختلفوا فيها. وذكرت أن الإمام الدمياطي ألف كتابا بعنوان كشف الغطاء في المراد أو في تعيين الصلاة الوسطى، ذكر فيها 19 قولا، ولكن لا كلام بعد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. وتر يعني قطع وحرم ومنع، إلى آخر ما ذكره شراح الحديث. ثم قال جل وعلا هنا: وقوموا لله قانتين. اختلف العلماء المفسرون رحمهم الله وأيضا في شراح الحديث في ما المراد بقوله جل وعلا قانتين. القول الراجح سنبدأ به وهو من أجله نزلت هذه الآية، وهو السكوت، أن المراد به السكوت، يدل على هذا حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه، وكان هذا في أول الهجرة، كان الصحابة يتكلمون في الصلاة، ما بعد جاء أمر ولا نهي ولا شيء من هذا، ما جاء نهي عنه، فكانوا يتكلمون، يتكلم أحدهم بحاجة، مو يعني يتكلمون من أول الصلاة لآخر، لكن في حاجة يتكلم أحدهم مع صاحبه، حتى نزلت هنا كما جاء في الحديث: يكلم أحدنا أخاه في حاجة، أيضا في أمر ضروري. فقال: حتى نزلت هذه الآية: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت. والمقصود هنا أيها الإخوة بالسكوت كما قال شراح الحديث، يعني السكوت عن كلام الناس، وإن الصلاة ليس فيها السكوت دائما، فيها قراءة قرآن، فاتحة الكتاب وسورة بعدها، وفيها الأذكار التي علمناها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا نقول في الركوع وفي السجود ربنا ولك الحمد إلى آخره، يعني والتكبيرات. نعم، فالمقصود أمرنا بالسكوت يعني عن كلام الناس، وإلا ما هو صحيح. ترى بعض الناس يكبر ويسكت، هذا خطأ، أو يقول أقرأ في قلبي، هذا أيضا خطأ. الصحيح لابد أن تقرأ، تحرك شفتيك على الأقل. نعم، نحن لا نقول ارفع صوتك وأزعج من حولك، لا، لكن لا، نعم، في الصلاة الجهرية نعم ترفع صوتك أو الإمام يرفع صوته وأنت تنصت له، لكن المقصود إنسان يسكت يغلق فمه ويركع ويكبر، هذا خطأ. لا، لابد أن تتكلم، لابد أن تقرأ الفاتحة، تقرأ السورة، سبحان ربي العظيم، سبحان، لابد تتحرك الشفتان، وإلا صلاتك غير صحيحة. لابد أن تتحرك، لابد تتكلم. فإذا المقصود أيها الإخوة بالسكوت يعني عن كلام الناس، هذا قول. القول الثاني أنها بمعنى مطيعين، وقوموا لله قانتين، أي مطيعين ملازمين لأمر. وهذا أيضا مروي عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال قانتين أي مصلين، هذا قول ثالث أيضا. وهنا قول رابع أن المقصود طول القيام، وقوموا لله قانتين، أن المقصود طول القيام في الصلاة، طول القيام في الصلاة. ولذلك يعني ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال إن العلماء اختلفوا هل الأفضل أن يعني مثلا في صلاة الليل تكثر من عدد الركعات أو تقلل منها وتطيل في إحداها. النبي صلى الله عليه وسلم من هديه أنه كان في إحدى الليالي كما في الحديث حديث ابن مسعود استفتح البقرة واستفتح النساء ثم آل عمران، كان هذا على الترتيب الأول. وفي حديث عائشة رضي الله عنها كان يصلي فلا تسأل أربع ركعات قالت فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن الأولى بالعبد أن يعني مرة لو أطال القيام مثلا ذيك الليلة احتسب يصلي مثلا 4 ركعات وشفع وتر مثلا يعني ويطيل القراءة كثيرا، هذا حسن. في ليلة أخرى لا يكثر من عدد الركعات، لأنه في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة، وفي حديث عائشة أنه صلى 11 ركعة، فمثلا يقلل القراءة ويكثر عدد الركعات. فالإنسان يحاول يطبق هذا وهذا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفعل ما هو الأرفق به، المهم أن يكون له حظ من الليل. أما كل إنسان ينام ويا الله يلحق على صلاة الفجر، هذا ليس هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا هدي الصالحين ولا هدي أهل الجنة، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. يعني قيام الليل هذا دأب الصالحين، وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم قيام الليل، وهو القائل عليه الصلاة والسلام وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. ما كان السلف ولا أهل الخير حتى إلى زمن هذا يتركون قيام الليل، ما في شيء اسمه إنسان يعني ما يقوم الليل أبدا. وأنا أذكر وأنا قد ذكرت في درس سابق أنني قرأت في سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي رحمه الله أن رجلا نابته حاجة، يعني احتاج شيء، فذهب وطرق باب أحد الجيران فخرج له صاحب البيت في آخر الليل فطلب كذا وكذا وكذا فأعطاه حاجته. فلما أراد أن ينصرف قال يا فلان سامحني كأني أرى عليك أثر النوم، أنت ما تصلي آخر الليل، أنت ما تقوم تصلي آخر الليل. فاعتذر هذا الرجل بما نعتذر به نحن والله المستعان هذه الأيام، نسهر والمناسبات واللقاءات مع الصحبة والأهل وننام والله ويا الله ندرك صلاة الفجر نعتذر ونعلل بأنفسنا. قال يعني ذكر له ما نقوله نحن الآن والله المستعان. فقال له هذا الرجل والله الذي لا إله غيره ما كنت أظن مسلما يترك قيام الليل. يقول أنا ما كنت أظن أن فيه واحد مسلم يسمع الأدلة والآيات والأحاديث ويترك قيام الليل. فيا أخي التربويون يقولون الطريق الذي طوله 1000 ميل يبدأ بالخطوة الأولى. خلاص أنت الآن سمعت، نحن الآن يوم السبت، ابدأ على بركة الله هذه الليلة، خلاص احزم مع نفسك نصف ساعة 20 دقيقة ساعة، يعني على حسب المهم تدرج مع نفسك. أما كل إنسان يسمع وما في تطبيق ولا عمل هذه والله يا أيها الإخوة مصيبة صراحة. فأنت ابدأ من هذا اليوم جرب وذوق اللذة، لذة الصالحين، لذة قيام الليل، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم، ما في شك. وقال رحمه الله وكان في مجلس مع بعض طلابه قال مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. فقال له أحد طلابه يا شيخ كيف يعني خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب، في ناس أثرياء وتمتعوا بالمال وهناك أهل نساء وتمتعوا بالنساء وهناك. قال لا والله ما ألذ شيء في الدنيا، قال التلذذ بمناجات الله سبحانه وتعالى والقيام بقدم العبودية عند الله جل وعلا والأنس بتلاوة كتابه سبحانه. نعم هذه هي السعادة وهذه هي اللذة، لذة المناجات ولذة العبادة. عندما يقوم أحدنا يترك الفراش يترك الزوجة يقوم فإذا قام واستيقظ استن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كما في صحيح البخاري إن دعا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. لا إله إلا الله. فاحرص من يوم تفتح عينيك الحمد لله، ثم أيضا تقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، لكن ابدأ لا بهذا الذكر العظيم. في صحيح البخاري شوف حديث إسناده كالشمس، يقول عليه الصلاة والسلام من تعار من الليل يعني استيقظ وانتبه فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول عليه الصلاة والسلام إن دعا استجيب له، فإن قام وتوضأ وصلى قبلت صلاته. آخر الليل يا أخي فيه ساعة استجابة كما في صحيح مسلم، والله جل وعلا ينزل إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه. فيا أخي فضل عظيم الإنسان حقيقة، يعني في خسران وفي ضياع أن تمر عليه الليالي نوم ونوم وسهر وقيل وقال. يعني احنا ما نحب صراحة نتوسع في هذا الكلام، لكن يعني حديث يجر بعضه بعضا، لكن الله الله يا أخي احزن مع نفسك، ابدأ هذه الليلة واستنى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسترى، جرب جرب وأنت الخصم والحكم، ستجد سعادة ولذة. تذهب بعد ذلك إذا أذن الفجر إلى بيت إلى المسجد صلي مع الجماعة، ثم إن تيسرك جلست للإشراق ثم جئت إلى بيتك الحمد لله. والله يا أخي ما نعمة من أكبر النعم. يقول بعض أهل العلم تصور لو أن رجلا في الدنيا له حاجة عند أحد الملوك أو الأمراء أو السلاطين أو غيرهم، وهذا الملك يعلم أن هذا الرجل قام من قبل الفجر وتجهز ولبس ثيابه وجهز الأوراق وجهز المعاملة وكل شيء، وجاء من قبل الفجر وهو عند باب هذا الملك، ثم فتح له الباب وجلس ينتظر ساعة ساعتين، أيرده هذا الملك ملوك الدنيا إذا كان عنده مروءة وعنده خير؟ لا والله لا يرده، وهو يعرف أن الرجل جاء من آخر الليل وهو مستيقظ وجايب أوراقه وجلس ساعة ساعتين، لأن المسألة تحتاج وقت. فكيف وأمر الله أعظم وأجل وأكبر من هذا كله؟ أيرد عبده بعد هذا كله؟ أيعود صفر اليدين؟ لا والله، ما هذا الظن بالله جل وعلا؟ يجب أن نظن بالله ظن الحسن. في حديث القدس يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي فليظن بما يشاء. لا والله لا نظن في الله إلا كل خير، نحسن الرجاء ونصدق في ذلك مع الله سبحانه وتعالى. واحد يقوم آخر الليل بفضل الله بهداية الله بنعم الله بخيرات الله عليه ويصلي ما كتب الله له ويردد مع المؤذن أذان الفجر، ثم يذهب ويعرف الناس كثيرين نائمين في فرشهم، الله الذي من عليه بالهداية بالصلاح بالاستقامة بالعافية بكل هذه النعم، ويذهب ويصلي ويغتنم الخير ويبعد عن عنقه رفقة النفاق نسأل الله العافية، ثم يذكر الله ويعود إلى بيته. يعني أبعد هذا يرد؟ لا والله، ما هذا هو الظن في الله سبحانه وتعالى، بل نظن بالله الخير وأنه الذي تفضل على عبده بهذه الأفضال التي لا حول له فيها ولا طول، كأنه قام من أمام الناس كله. لا والله هذا فضل ومزية من الله سبحانه وتعالى. نعم نحن لا ندلي على الله بأعمالنا ولا نعجب ولا، لكن لا شك الإنسان يحسن الظن في الله ويعني يعظم رجاءه في الله جل وعلا، وهذا يعني ينبثق على أو يتضح على أعماله وتصرفاته. والله المستعان، نسأل الله الهداية لي ولكم جميعا. نأخذ الباب الذي بعده، باب
قوله، باب قول عز وجل فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم الآية. قال ابن جبير كرسيه علمه.
حسبك، نعم توقف عند هذا وبعدين نأخذ الحديث. نعم هنا البخاري رحمه الله ينقل هنا في يعني في بعض مفردات الآيات، والغالب إما أن ينقلها بأثر عن السلف أو أنه يعتمد على أبي عبيدة معمر بن المثنى صاحب كتاب مجاز القرآن، وقد سبق ذكرت هذا مرارا وتكرارا، قد ينقله بنصه منه وقد ينقله بتصرف. هنا ما نقله البخاري رحمه الله عن سعيد بن جبير في تفسير الكرسي بأنه العلم، هذا أحد الأقوال وهو قول غير صحيح، قول ضعيف. شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله ذكر في الفتوى الحموية متن عظيم في العقيدة، ذكر أن أقوال أهل العلم في المراد بالكرسي آية الكرسي آية عظيمة ولا شك، وهي أعظم آية من كتاب الله عز وجل. لما في صحيح الإمام مسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب سيد القراء رضي الله عنه وأرضاه، قال أي آية معك أعظم من كتاب الله عز وجل؟ قلت الله ورسوله أعلم. في الثانية في الثالثة قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فقرأ الآية، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدره وقال ليهنك العلم أبا المنذر. نعم هذا هو العلم. ما هو العلم؟ والله أن تحفظ كذا وكذا. العلم هو أن تفقه كلام الله سبحانه وتعالى، أن تعرف الفضائل، أن تعرف الخصائص والميزات في كلام الله جل وعلا. فأعظم آية في كتاب الله هي آية الكرسي، فضائلها عظيمة. من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. الله أكبر، فضل عظيم يا أخي. والله إن حرمان بعض الناس إذا صلى فر هاربا من المسجد. اجلس يا أخي اقرأ الأذكار ومنها آية الكرسي. هذا ما هو كلامي، كلام الصادق المصدوق عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. وأنت الآن هل تضمن تدرك الآن صلاة العشاء؟ صلاة العشاء صليتها تضمن تدرك الفجر؟ لا والله في علم الله، لكن اقرأ آية الكرسي بإذن الله وبفضل الله وبإحسان الله جل وعلا لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. الأمر الثاني من فضائلها أيضا قصة أبي هريرة مع السارق الذي كان يتردد عليه، قال عليه الصلاة والسلام أنه صدقك وهو كذب لما قال له إذا قرأتها لم يزل عليك من الله حافظ، يعني أنك تحفظ بحفظ الله إذا قرأت هذه الآية المباركة. فيجب أيها الإخوة، لا نقول وجوبا لكن نقول ينبغي للمسلم أن يحفظ هذه الآية، آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يحفظها ويحفظها أهله، ينبغي الحقيقة. وهذه احفظها أنت يا أخي دائما، اجعلها في أذكارك، أذكار الصباح وأذكار المساء، ودبر كل صلاة. وعندما تقرأها لا تقرأها، يعني يقول شيخ الإسلام رحمه الله إن بعض الناس يقرأها مثلا على المريض أو يقرأها يريد أن الله يحفظه ويجي الشيء بعد ذلك، يقول لا، اقرأها وأنت مؤمن موقن بما دلت عليه، فإن جملها عظيمة، معانيها عظيمة وجليلة، تأملها وأنت تقرأها، لا تقرأها بطرف اللسان فقط. نعم فضل الله جل وعلا واسع، لكن وأنت تقرأها بتمعن وتأمل وتدبر لا شك أن هذا يزيد الإيمان وتحقق مقاصد هذه الآية الكريمة. هنا أيها الإخوة الكرسي تسمى آية الكرسي لأنه ذكر فيها الكرسي فقط، لم يذكر في آية أخرى. والكرسي كما قال شيخ الإسلام رحمه الله ذكر فيه ثلاثة أقوال. القول الأول أن الكرسي بمعنى العلم، مروي عن سعيد بن جبير وعن غيره، وقال إن هذا القول ضعيف لأن الكرسي مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى، والعلم ليس مخلوقا. القول الثاني أن المراد بالكرسي أنه العرش، وهذا قول أيضا ضعيف لأن العرش شيء والكرسي شيء آخر. القول الثالث وهو مروي عن ابن عباس وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما وعن جملة من الصحابة رضي الله عنهم بأسانيد صحيحة، أن المراد بالكرسي موضع قدمي الرب سبحانه وتعالى. وقالوا إن مثل هذا رواية ابن عباس وأبي موسى إن هذا لا يقال بالرأي، فلعله سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا التفسير ما هو يعني ما يمكن يقوله ابن عباس من عنده، لا شك أنه يقول شيخ الإسلام ومثل هذا لا يقال بالرأي، فلعله سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والكرسي خلق عظيم من مخلوقات الله تبارك وتعالى، ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما السماوات السبع والأراضين السبع في الكرسي إلا كسبعة دراهم ألقيت في ترس. الترس هو الذي يمسكه المحارب يتقي به الرماح والسهام والسيوف. تصور 7 دراهم السماوات تشوف يعني كبر هني. وهذا في حديث عبد الله بن عمير وغيره حديث يعني حسن لغيره وبعضهم يحسن على كل حال. هذا حديث عظيم يعني تصور السماوات 7. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كثف كل سماء مسيرة 500 عام وبين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام وفوقها العرش والله جل وعلا فوق العرش مستوي سبحانه وتعالى عليه استواء يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. فتصور هذه السماوات ومثلها الأرض بالنسبة للكرسي كـ7 دراهم دراهم تعرفونها. ألقيت في ترس ماذا تكون؟ شيئا قليلا. ثم قال عليه الصلاة والسلام وما الكرسي في العرش بالنسبة للعرش إلا كحلقة ألقيت في فلات من الأرض. يعني مثلا لو تشوف لك درهم كذا ترميه في صحراء في أرض فلات ما. بالله عليك كم يكون هذا؟ يعني ولا أقل أقل من 1%، بل أقل وأقل. فهكذا الآن الكرسي بالنسبة للعرش والله جل وعلا فوق العرش. فهذا سبحان الله خلق عظيم. ولذلك إذا سئلت أخي المسلم ما هي ما هو أعظم مخلوقات الله، ما هو أكبر مخلوقات الله، فهو العرش. العرش هذا هو أعظم مخلوقات الله تبارك، وبعده الكرسي، ثم هذه السماوات 7 التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أيها الإخوة الراجح كما قال شيخ الإسلام رحمه الله أن الكرسي فيما يعني واعتمد في ذلك على رواية ابن عباس وأبي موسى وغيرهما رضي الله عنهم أجمعين أن المراد به موضع قدمي الرب. المهم أيها الإخوة أيضا نعتني بحفظ هذه الآية، نحفظها ونحفظها أهلنا والله المستعان. اقرأ الحديث في صلاة الخوف. نعم، لأن الآية فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك النافي أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال يتقدم الإمام وطائفة من الناس فيصلي بهم الإمام ركعة وتكون طائفة منهم بينه وبين العدو لم يصلوا، فإذا صلى الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون، ويتقدمون الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين، فتقوم كل واحدة من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة بعد أن ينصرف الإمام، فيكون كل واحد من الطائفتين قد صلى ركعتين، فإن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبليها. قال مالك قال نافع لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم على نبينا. نعم، هذه إحدى صفات صلاة الخوف كما قلت آنفا أيها الإخوة في أول الدرس. انظر إلى عظم الصلاة وأهمية وجوب القيام بها في وقتها. بالله عليكم لو كان أحدا يعذر ليؤخر الصلاة لا يعذر هؤلاء المقاتلون، هذا قتال أيها الإخوة، ما فيها إلا السيوف وجماجم تسقط وطعن وقتل، ما المسألة؟ ما هي المسألة يعني والله حر ولا فيه كذا ولا نوم؟ فأين الذين نسأل الله لنا ولهم الهداية من يغط في سبات عميق وينام أو جالس في العمل أو يعني أهون ما عليها الصلاة، متى ما رجع البيت جمع 2-3 صلوات وصلى مع بعض. يا أخي انظر يا أخي، باب صلاة الخوف هذا باب عظيم من أبواب الفقه، تكلم فيه الفقهاء وذكروا الصفات وخلاف بينه وفي التفاصيل، وهذه إحدى صفات صلاة الخوف حديث ابن عمر رضي الله عنه، وهي لا شك كما قال مالك عن نافع أن ابن عمر ما جاء بها من نفسه إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن الإمام يقسم المجاهدين الذين معه قسمين فيصلي بطائفة ركعة، فإذا انتهت هذه الركعة رجعوا وتقدمت الطائفة الأخرى فصلوا مع الإمام الركعة الثانية، فتكون كل طائفة على الأقل أدركت ركعة مع الإمام. وانظروا أيضا إلى أهمية صلاة الجماعة، ولا كان قيل صلوا كل واحد يصلي لوحده ولا حرج عليه في ذلك، لا، لابد على الأقل يدركوا مع الإمام ما تيسر، ثم ينصرف الإمام، ثم تقوم كل طائفة فتصلي ركعة التي قد فاتتها، لأنه ما صلوا الآن مع الإمام إلا على ركعة. فإذا لو كان الأمر ما هو لازم جماعة، يعني أنت الآن لاحظ هنا أمران، عندنا مسألة الوقت إقامتها في الوقت، الأمر الثاني أهمية الجماعة، وإلا يعني لو كانت المسألة الوقت ما هو لازم أخرت وانتهى الوضع، هذا لا. الأمر الثاني أيضا مسألة الجماعة، كان كل واحد يصلي لوحده، لا، لابد أن تصلى جماعة. فأين الذين سبحان الله الآن يجيك واحد يقول يا أخي هي 27 درجة ما هو لازم، يا أخي فيه خلاف عند العلماء هو لازم صلاة الجماعة، فيه خلاف عند العلماء، لا لا بصحيح، من قال فيه خلاف؟ وحتى الخلاف لو روي عن واحد أو اثنين هل تصادم به آيات في كتاب الله وأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الله جل وعلا يقول واركعوا مع الراكعين، مش معنى واركعوا مع الراكعين؟ يعني لابد أن تصلي مع الجماعة، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، سبحان الله، يعني ما معنى المحافظة؟ أن تحافظ عليها مع الجماعة. ثم أيضا سنة النبي صلى الله عليه وسلم من جميع الأمور مرغبة حاثة محذرة أيضا من المخالفة، يعني بجميع الأساليب والطرق لتؤكد على مسألة هامة، وهي أن تصلي جماعة في المسجد مع عباد الله، مع إخوانك المسلمين. أما الإنسان يشذ يصلي لوحده في بيته أو متى ما شاء، لا، فهذا أمر غير صحيح، والأمر أيها الإخوة بغاية الخطورة. المهم يقول هنا فإذا اشتد الأمر، ما أحد يستطيع يصلي جماعة، قال فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يصلي الإنسان على قدميه راجلا أو راكبا على دابته، سواء مستقبل القبلة أو غير مستقبل، إن تيسر أن يستقبلها في البداية ثم ينصرف بعد ذلك لأمور القتال فلا حرج، وإن لم يستطع فمن بدايته إلى نهايتها حتى لو لم يستقبل القبلة. إذن يا أخي انظر كما قيل، لو عذر أحد في ترك الجماعة، لو عذر أحد في عدم الالتزام بالوقت وقت الصلاة، لعذر هذا المجاهد في سبيل الله عز وجل، ومع ذلك لم يعذر. فأظن الحقيقة ليس بعد هذا البيان بيان في أهمية أداء الصلاة في وقتها أولا، وثانيا أن تصلى جماعة مع المسلمين، وما تصلى جماعة في بيوت، واحد يقول يا الله جماعة جماعة نفرش سجاجيد في البيت ونصلي مع بعض، لا، هذا مو صح. أجل هذه المساجد بيوت الله لما أقيمت؟ يعني بس نتفرج عليها ونغلق الباب؟ أو صحيح نذهب ونصلي فيها، هي بيوت الله جل وعلا. ولذلك يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو تركتموها كما يتركها هذا المنافق، فما النبي صلى الله عليه وسلم سماه منافق. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. فأيها الإخوة يعني الأمر خطير جدا، فالإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى، ومن كان عنده تفريط أو غفلة فليعد من قريب، والله المستعان. نعم تفضل. الباب الذي بعده هو الذين يتوفون منكم،
قالوا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا. حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا حميد بن الأسود ويزيد بن الزري قال حدثنا حبيب بن شهيد عن ابن أبي مليكة قال ابن الزبير قلت الإثمان. هذه الآية التي في البقرة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا إلى قوله غير إخراج، قد نسختها الأخرى فلم تكتبها؟ قال ندعها يا ابن أخي لا أغير شيئا منه من مكانه. قال حميد أو نحو هذا.
سبق الكلام عن هذه القصة وهذا الأثر بالأمس يعني في درسنا، عندما قال عبد الله بن الزبير لعثمان يعني إن هذه الآية، يعني نحن أيها الإخوة كان في أول الأمر المرأة إذا توفي عنها زوجها تعتد سنة كاملة، وجاءت في هذه الآية الكريمة، ثم بعد ذلك نسختها الآية التي قبلها والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، فهذه ناسخة للتي بعدها. فعبد الله بن الزبير قال لعثمان رضي الله عنه يعني هذه الآية الآن كتبت، ولا يعمل بها. لماذا لا نتركها؟ قال لا أغير شيئا منه، يعني من القرآن في مكانه. تكلمت أيضا بالأمس عن الجمع، أنه مر بثلاث مراحل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي عهد أبي بكر، وفي عهد عثمان. في عهد عثمان جاء عبد الله بن الزبير وقال له هذا، فهذه الآية نعم بقيت، قال العلماء نسخ حكمها وبقيت تلاوتها. طيب ما الفائدة؟ ذكروا لهذا فوائد كثيرة، أهمها فائدتان. الفائدة الأولى أن فيها أجر التلاوة، أنها بقيت الحمد لله، والحرف بعشر حسنات إلى 700 ضعف. الفائدة الثانية الامتثال ومعرفة نعمة الله تبارك وتعالى علينا. كانت المرأة في أول الإسلام تعتد سنة كاملة إذا توفي عنها زوجها، الآن ولله الحمد، وهذا يقول العلماء في باب النسخ، إنه نسخ إلى أخف. احنا قلنا أن النسخ قد يكون إلى غير بدل وقد يكون إلى بدل، ثم النسخ إلى بدل له ثلاثة أنواع: إما نسخ إلى بدل مساو له، أو نسخ إلى بدل أثقل منه، أو نسخ إلى بدل أخف منه. وهذا أيضا كنت قد تكلمت عنه في درس ماضي. من أمثلة النسخ إلى بدل أخف منه هذه الآية، لأن يعني هذه القضية، لأن كانت المرأة تعتد سنة، الآن والله الحمد صارت تعتد 4 أشهر و10. وقلنا أن هذا الحكم يشمل المرأة الصغيرة أو الكبيرة، يعني الزوجة أزواجا، هذه نكرة، يشمل الزوجة الصغيرة والكبيرة متى عقد عليها زوجها، ولا يشترط أن يدخل بها. مسألة الدخول وما الدخول هذا في أمر الطلاق: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسون، هذا الطلاق. نحن نتكلم في عدة المرأة المتوفى عنها زوجها. إذن كل امرأة توفي عنها زوجها صغيرة كبيرة بعد ولو لم يدخل بها مجرد العقد، فإنها تعتد 4 أشهر و10 عدا حالة واحدة، وهي المرأة الحامل. المرأة الحامل كما قال جل وعلا: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هناك رأي لعلي رضي الله عنه كما قلت باختصار، وجماعة وبعض أهل العلم يقولون لا، تعتد بأطول الأجلين، ولكن الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم أن هذه الآية في حق المرأة عموما، وتلك الآية في حق المرأة الحامل، يستثنى من ذلك الحامل متى ما وضعت، ولنفرض أنها ما جلست إلا يوم يومين أسبوع شهر ثم وضعت، خلاص انتهت عدتها. وذكرنا أيضا بعض الأحكام المرتبطة بهذا الأمر في شأن المعتدة، أنها لا تخرج من البيت في بيت زوجها إلا لضرورة، مثلا لو كانت في قرية وأهلها في مدينة وتخشى على نفسها لا حرج أن تعتد عندهم. الأمر الثاني لا تخرج أيضا إلا لضرورة في النهار ولا تخرج في الليل، تخرج ضرورة في النهار مثل المستشفى، تذهب إلى محكمة توثق وكالة أو نحو ذلك، لا حرج في مثل هذا. أما أنها تذهب زيارات وأكل وشرب يمين وشمال هذا خطأ. الأمر الثاني أيضا تترك الزينة في ملابسها، في الذهب، في غير ذلك، لكن لا تلزم بلباس الأسود كما يرى بعض الناس أو كذا، إلى غير ذلك من الأحكام التي نبهت عليها في مثل هذه القضية. وعلى كل حال ما أنه كان عنده مسألة أو سؤال في مثل هذا يسأل عن أهل العلم فيما قد يعني تطرأ هناك أحوال أو أمور يسأل فيها المشايخ. في بعض الإخوة كان عندهم بعض الأسئلة، أنا أيها الإخوة لا أتقبل الأسئلة الشفوية، أنا الآن لا أتقبل. من كان عنده سؤال يرغب الإجابة عليه يكتبه في ورقة. أنا الآن أيها الإخوة، بعض الإخوة ودي يسأل، فنحن نقول أن الأسئلة الشفوية يعني تقطع الدرس وكذا، فلكن من عنده سؤال يرغب الإجابة عليه يكتبه في ورقة، وإذا بقي وقت إن شاء الله أجيب على السؤال. نعم، ننتقل إلى الآية التي بعدها.
وقالوا وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن أبي سلمة وسعيد أن أبي هريرة رضي الله عنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
اللهم صل وسلم،
نحن أحق من إبراهيم إذ قال ربي أرني،
نحن أحق بالشك، نحن أحق بالشك من إبراهيم. نعم، نحن أحق بالشك من إبراهيم. نعم، إذ قال
نحن أحق بشك من إبراهيم إذ قال ربي أرني كيف تحيي الموتى. قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي.
الحمد لله. أيها الإخوة، مسألة يعني البعث بعد الموت هذه قضية كبيرة جاء إثباتها وبيانها في مواضع من كتاب الله عز وجل. أنتم تعرفون ولا يخفى على شريف علمكم أن الكفار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما قبل ذلك والآن لكل قوم وارث يعني ينكرون البعث، كيف الإنسان يبعث؟ ولذلك تنوعت أيها الإخوة أدلة البعث في القرآن الكريم وجاء الحديث عنها، بل إنني ذكرت في درس سابق إن الحديث عن اليوم الآخر في القرآن الكريم هو أحد مقاصد القرآن. قال المفسرون رحمهم الله إنه يعني نزل فيه حوالي ثلث القرآن في اليوم الآخر، حوالي ثلث القرآن نزل فيه. ولذلك يقولون إن مقاصد القرآن ثلاثة: الكلام عن الألوهية، العبادة والتوحيد والأدلة وإلى غير ذلك، وأسماء الله وصفاته إلى غير ذلك. الثاني النبوات والرسالات، قصص الأنبياء والرسل وأحوالهم وماذا يجب علينا نحن بعد إيماننا برسول الله صلى الله عليه وسلم، الشريعة والأحكام إلى غير ذلك. الأمر الثالث قالوا اليوم الآخر، فالحديث عن اليوم الآخر يعني كما يقول بعض المفسرين أنه يأخذ يكاد أن يأخذ ثلث القرآن كله في اليوم الآخر. قالوا ويزداد حزب المفصل من سورة قاف إلى نهاية سورة الناس بمقصد الرابع وهو الحديث عن أمهات مكارم الأخلاق، يعني أصول الأخلاق تجدها سبحان الله في حزب المفصل. فلا غروا أيها الإخوة أن من الحديث عن اليوم الآخر الكلام عن البعث بعد الموت، لأن ولذلك جاءت الأدلة في هذا، مثل أن الله يعني من الأدلة أن الله أحيا أقواما بعدما أماتهم. ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، في قصة البقرة وقصة بني إسرائيل معها، في قصة هذه الطير التي مع إبراهيم عليه السلام، في قصة صاحب الحمار. هذا نوع من القصص، هذا نوع من الأدلة. أيضا الإقسام من الله عز وجل، الإقسام زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، قل بلى وربي لا تبعثون. هذا أيضا أمر مهم جدا في مسألة يعني القسم وما يرتبط به. أيضا أمر ثالث أن الله عز وجل إذا جاء الحديث عن إحياء الأرض بالنبات وبالمطر لما ينزل عليها يقول جل وعلا بعد ذلك إن الذي أحياها لمحيي الموتى، هذا أيضا ربط بين هذا وهذا. فأدلة إثبات البعث على كل حال كثيرة في كتاب الله عز وجل وقد ذكرت شيئا منها، ومن ذلك هذا موقف إبراهيم عليه السلام حين طلب من الله عز وجل أن يريه آية في إثبات البعث، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فهل كان إبراهيم في شك أو في ريب؟ لا والله، حاشا وكلا، وإنما كما قال العلماء هو إمام الحنفاء وأفضل الرسل بعد نبينا، وهو أفضل الرسل بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هو أفضل، فكيف يكون في قلبي شك؟ لا والله حاشا وكلا، ولكن أراد أن يترقى كما يقولون من علم اليقين إلى عين اليقين ليطمئن قلبه ليزداد إيمانا، ولذلك قال جل وعلا ولكن ليطمئن قلبي. طيب النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث يقول نحن أحق بالشك من إبراهيم. طيب يعني هل معنى في الشك؟ ماذا قال العلماء؟ الحقيقة العلماء لهم توجيه في هذا سواء من المفسرين أو من شراح الحديث، ومن أنسب ما وجدته كلام النفيس للحافظ ابن حجر في موضع آخر ذكره، وأيضا ذكره السيوطي رحمه الله نقلا عنه. قالوا إن معناه أن الشك يستحيل في حق إبراهيم عليه السلام، هذا أمر يجب أن نتفق عليه، يعني إبراهيم ما طلب هذه الآية أنه شاك في هذا الأمر، لا والله حاشا وكلا، في حق إبراهيم. فإن الشك في إحياء الموتى لو كان يعني هذا الآن في حق النبي صلى الله عليه وسلم الآن، يعني لما قال نحن أحق بالشك من إبراهيم، يعني فإن الشك في إحياء الموتى لو كان متطرقا إلى الأنبياء لكنت أحق به من إبراهيم. يقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقول لو كان الشك يتطرق إلى الأنبياء لكنت أنا أولى بهذا الشك، ولكنه مستحيل أن يشك. لا، إذا كان هذا مقام النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لا يشك فمن باب أولى أن غيره من الأنبياء لا يشقون. وقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا من باب التواضع ومن باب الأدب، وإلا فهو عليه الصلاة والسلام أفضل الرسل وأعلاهم مقاما عند الله جل وعلا، فهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، لكنه قال هذا من باب التواضع، يعني أنه لو كان هناك شك يتطرق إلى قلب إبراهيم عليه السلام لكنت أحق به من إبراهيم، وقد علمتم أنني لا أشك. يعني عليه السلام يقول أنا مستحيل أنني لا أشك، فمن باب أولى أن إبراهيم عليه السلام لا يشك. ولذلك يعني قالوا إنما رجح إبراهيم على نفسه تواضعا وأدبا، وهذا خرج مخرج العادة في الخطاب لمن أراد المدافعة عن إنسان، يقول لو أنت تريد تدافع عن شخص ما فيقول له ما كنت قائلا لفلان أو فاعلا من مكروه فقله لي أو افعله فيه، ومقصوده لا تفعل ذلك. يعني أنت إذا كنت تريد أن تتهم فلان، أنت مثلا لو تجي أن في فلان سيطعن فيه، تريد تتكلم فلان تكلم فيني أنا مستعد لهذا الأمر، وهو يعلم أن هذا الرجل الذي سيقال فيه مقامه كبير ولا يمكن أن يتهم، إذا من باب أولى لا تتهم هذا الشخص الآخر الذي بعده. فعلى كل حال يعني هذا ما ذكره العلماء، قالوا إن هذا ليس بشك، وإنما أراد إبراهيم عليه السلام مزيد البيان، فهو إمام الحنفاء طلب زيادة الإيمان والانتقال من علم اليقين إلى عين اليقين وطمأنينة القلب، كما قال جل وعلا ولكن ليطمئن قلبي. الخلاصة أيها الإخوة أن إبراهيم عليه السلام ما شك، وأن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول نحن أحق بالشك منه لو كان هناك شك، ولكن ليس هناك شك. يعني هل يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم يشك في، يعني يقول عليه السلام نحن أحق بالشك من إبراهيم لو كان هناك شك، لكن هل هناك شك أصلا؟ هل يمكن أن يشك النبي صلى الله عليه وسلم في قدرة الله جل وعلا على إحياء الموتى بعد بعثهم؟ على قصة هذه الطير التي أمر صرهن إليك، يعني اجمعهن وقطعهن واجعل على كل جبل منهن جزء ثم ادعوهن يأتينك سعيا، يعني هل يمكن أن نبينا صلى الله عليه وسلم يشك في هذا أن الله لا يقدر عليه وهو إلى آخر؟ هذا لا يمكن أبدا. فإذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم لا يتطرق إليه الشك ومقامه أكبر، فمن باب أولى أنه في إبراهيم، وعليه الصلاة والسلام إنما قال هذا تواضعا وأدبا، وإلا فهو وأفضل الرسل وأفضل الخلق أجمعين، بأبي هو وأمي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. نعم تفضل. في قوله جل وعلا فصرهن إليك فيها قراءتان بكسر الصاد قراءة حمزة وبضمها قراءة باقي السبعة، والله المستعان. نعم تفضل.
قوله أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب، إلى قوله لعلكم تتفكرون. حدثنا إبراهيم قال حدثنا هشام أن ابن جريح قال سمعت عبد الله بن أبي مليكة يحدث عن ابن العباس، وسمعت أخاه أبا بكر بن أبي مليكة يحدث عن عبيد بن عمير. قال عمر يوم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما ترون هذه الآية نزلت أيود أحدكم أن تكون له جنة؟ قالوا الله أعلم. فغضب عمر فقال قولوا نعلم أو لا نعلم. فقال ابن عباس في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين. قال عمر يا ابن أخي قل ولا تحكر نفسك. قال ابن عباس ضربت مثلا لعمل. قال عمر أي عمل؟ قال ابن عباس لعمل. قال عمر
نعم لعمل. نعم
لعمل. قال عمر لرجل غني يعمل بطاعة الله ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله.
نعم الحمد لله. أيها الإخوة الأمثال في القرآن أمرها عظيم وشأنها كبير، والله جل وعلا يقول وتلك الأمثال نضربها للناس ولا يعقلها إلا العالمون، وما يعقلها إلا العالمون. ولذلك كان سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى إذا قرأ هذه الآية في سورة العنكبوت يبكي ويقول اللهم اجعلني ممن يعقل عنك. فإذا أردت أن تعرف قدر علمك وعقلك ومعرفتك فانظر كيف أنت وأمثال القرآن. هل أنت ممن يعقلها؟ هل أنت ممن يعرف لما ضرب هذا المثل؟ ما المقصود بهذا المثل؟ ولذلك كانت عناية المفسرين رحمهم الله بالأمثال عناية بالغة وعظيمة. نجد هذا في كتب التفسير يبينون المثل، يعني يضربون يعني يبينون هذا المثل المحسوس وما ضرب له، يعني ما الفائدة من ضرب هذا المثل. هذا أمر. أيضا نجد من كتبوا في علوم القرآن يجعلون نوع من أنواع علوم القرآن الأمثال في القرآن، مثل ما صنع الزركشي في البرهان والسيوطي في الإتقان وابن عقيلة المكي الحنفي في كتاب الزيادة والإحسان، جعلوا نوع من الأنواع من أنواع علوم القرآن في الأمثال. كما أن هناك من العلماء من أفرد الأمثال أصلا لوحدها بدراسة مستقلة، ومن أفضلها وأوسعها وهو كتاب متداول كتاب الأمثال في القرآن لابن القيم رحمه الله تعالى، له كتاب نفيس بعنوان الأمثال في القرآن، جمع الأمثال في القرآن ودرسها مثلا مثلا وتبين معناها الآن الظاهر، وبين لما ضربت له أو فيما ضربت له حتى يستفاد منها. فأيها الإخوة، يعني الأمثال الحقيقة تحتاج إلى وقفة وإلى تأمل، ومنها ما ذكره الله عز وجل هنا لنا في هذه الآية، ونقله البخاري عن عمر رضي الله عنه، فهو لما قرأت عنده هذه الآية أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار إلى آخر الآية، الاستفهام هنا للنفي، الاستفهام هنا للنفي، يعني لا أحد يريد مثل هذا أن تكون له جنة ويعني في نخيل وأعناب وتجري من تحتها الأنهار وكل هذا الخير، وله ذرية فأصابها إعصار فيه نار فاحترق، وله ذرية ضعفاء، يعني أصابه الكبر كبرت سنه، وعنده ذرية ضعفاء لا يستطيعون يعملون ولا يصنعون شيئا، فأصابها إعصار فيه نار، نعم سبحان الله، لا أصير فيها نار، نعم هذا ذكره الله في القرآن. وقد الآن في الإعجاز العلمي من أنواع الأعاصير هناك أعاصير قوية تحرق في وسطها نار، نسأل الله العافية، فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. فهذا مثل عظيم. سأل عمر رضي الله عن الصحابة من كانوا، قالوا الله أعلم. عمر رضي الله عن غضب قال لا، قولوا نعلم أو لا نعلم، لأن هذا مو بأمر خفي، هو لو صحيح لو كان أمر لا أحد يعلم إلا الله نعم حنا نقول الله أعلم، لكن هذا لا، هذا شيء يعلم. فعمر رضي الله عن غضب وقال قولوا نعلم أو لا نعلم، فتكلم حبر الأمة وترجمان القرآن وأعلم الصحابة بتفسير كلام الله ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وسبق أن تكلمت في سيرته وقلت إنه إمام الصحابة وإمام المفسرين جميعا بأمور، لأمور، أولا ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم فقهه في الدين وعلمه الحكمة، وهذه الرواية الصحيحة، وفي رواية أخرى أيضا وبعض يحسنها وعلمه التأويل، أيضا جهده رضي الله عنه وبذله في جمع التفسير، وكان يأخذه قال وجدته عند هذا الحي من الأنصار، وكان يعني يبذل نفسه ويهينها من أجل طلب العلم، كان يقف عند باب زيد بن ثابت رضي الله عنه حتى يقول في بعض الروايات تسفي على وجه الريح الرمل، قال فإذا خرج قال أتجلس عند بابي وأنت ابن عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فيدني له دابته ويحمل عليها فيقول أتفعل هذا وأنت ابن عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنت من آل البيت، مسألة قرب ما عظيم، فقال هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا، الله المستعان. وين هذا يعني احترام العلماء والمشايخ؟ هذا مفتاح من مفاتيح العلم، فأين الذين هداهم الله من شبابنا يتطاولون ويتجاوزون على العلماء والمشايخ وكبار أهل العلم؟ الله المستعان، هذا حرمان، نسأل الله العافية. المهم أيضا قراءته وبحثه رضي الله عنه، وكان على معرفة في لغة العرب، وكان يقرأ في دواوين الشعر وفي لغتهم، فهذه أمور وغيرها أمور أخرى، وكلها بعد توفيق الله ومن عالمين. عمر رضي الله عنه كان معجب بن عباس هنا في هذا الموقف، وفي قصته في إذا جاء نصر الله والفتح، لما قال إنه أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اقترب، أما أمر الله عز وجل أن يكثر أن يسبحه وأن يستغفره إلى آخره. فعمر رضي الله عنه يعني عنده من الأسلوب الراقي، قال له نعم قل يا أخي لا تخف لا تحقر نفسك. شوف يعني شوف كيف الأسلوب، كيف التربية. نعم كان صغيرا في السن، يقول ابن عباس كان عمر رضي الله عنه يدخلني مع أشياخي بدر، يعني الذين حضروا بدر من الكبار كبار الصحابة، وذلك كان يدخلني معهم. فانظر كيف التربية وكيف التوجيه. وهكذا ينبغي علينا الحقيقة أن نشجع أبناءنا، نعينهم، نحفزهم، لا نترك المجال لغيرنا يحفزهم قد في شر ولا في معصية. وأعظم ما نشجعهم فيه حفظ القرآن، التبكير إلى الصلاة، الحرص على مراضي الله، حفظ الأذكار والأدعية. شجع يا أخي، ادفع حتى من جيبك المال، اشتر هدية يا أخي، ما في شيء، بل هذا هو المطلوب مني ومنك، أن نشجع أبناءنا. وانظر إلى صنيع عمر رضي الله عنه المسدد، قال ابن عباس في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين، قال عمر يا ابن أخي. شوف ما قال يا ابن عباس، قال يا ابن أخي، وهو يعني مقصود أخوة الدين، أخوة الإيمان. قال يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك، لا تحقر نفسك. أنت من تبين كبار الصحابة والأئمة، لكن لا تحقر نفسك. فقال ضربت مثلا لعمل، قال عمر أي عمل؟ قلت لعمل. هنا جاء في رواية أخرى أنه قال هذا مثل ضرب للإنسان يعمل صالحا حتى إذا كان عند آخر عمره أحوج ما يكون إلى العمل الصالح عمل عمل السوء، نسأل الله العافية. يعني تجد إنسان حريص ويعمل الصالحات ويجتهد، فإذا جاء آخر حياته أعوذ بالله انحرف ورجع إلى المعاصي ورجع إلى الفجور ورجع إلى الشر، وبارز الله بالذنوب والمعاصي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من الثلاثة الذين لا ينظر إليهم أشيمط زان. أشيمط يعني كبير في السن ويفعل الزنا، يعني مو معناه أنه لو زنى الشاب لا حرج عليه، لا، لكن غريب بعيد أن واحد كبير في السن المفترض أنه قاعد في المسجد يصلي ويقرأ القرآن ويغتنم بقية حياته بالعمل الصالح، وهذا نسأل الله العافية يتتبع النساء والزنا والفواحش وغير ذلك. فهذه يا أخوان مصيبة. فيا أيها الإخوة، كل إنسان كلما طال عمره كلما ازداد عمله، كلما بيض وجهه كلما بيضت صحائبه بالأعمال الصالحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المؤمن لا يزيده طول عمره إلا خيرا. نعم إيه والله، هذا المؤمن الموفق كلما طال عمره كلما ازداد خير، كلما ازداد عمل صالح، صام، صلى، تصدق، قرأ، ذكر الله إلى غير ذلك. لكن نسأل الله العافية، إنسان مثل حال هذا الرجل حديقة وتعب فيها وعنده عيال وكبر سنه، في النهاية احترقت. نكمل الحديث بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله. أيها الإخوة، كما قلت لكم إن الأمثال في القرآن الكريم لها شأن عظيم، وصدق الله وما يعقلها إلا العالمون. فالعالم الحق الصادق هو من يفهم الأمثال ويعقل. هذا مثل ضربه الله عز وجل، كما قال عمر رضي الله عنه هنا، قال لرجل غني يعمل بطاعة الله عز وجل ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله. نسأل الله حسن الختام، إنسان حياته في خير وفي عمل ثم في النهاية ينحرف وتستولي على الشياطين الإنس والجن. ولذلك يا أخي لا تأمن على نفسك الفتنة. الحي كما قال ابن مسعود رضي الله عنه لا تؤمن عليه الفتنة، لا تقول والله أنا من يوم عشت وطلعت وأنا أصلي في الحرم ولا في بلدي وأنا إمام، لا لا يا أخي، ما دام نفسك هذه التي بين جنبيك لا تزال فأنت والله يخشى عليك الفتنة. فسأل الله الثبات على الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ادعو بدعاء خير الخلق وسيد ولد آدم، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك صلى الله عليه وسلم. فاحرص يا أخي، وأيضا مصاحبة الأخيار، مجالسة أهل العلم، وكن على خوف وقلق، لا تضمن على إيمانك، لا تقول أنا وأنا، لا يا أخي أنت مسكين، ولولا لطف الله في الأولى والآخرة لهلكت. إذن وبعض المفسرين أيها الإخوة جعل هذه الآية في حال المتصدق الذي يمن بصدقته، يعني تجده يتصدق 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 ثم في النهاية من بصدقته، أنا أعطيتك يا فقير، أنت دائم تجيني وأعطيك، أنا دائم وأنا وأنت ويمن. هذا يحبط عمل، هذا مثل من غرس غرسا كما هنا في الآية وانهار وجنة وكذا، فجاءت ريح عاصف فأحرقت ما فيها. وهكذا الإنسان عندما يعمل أعمالا صالحة وأعمالا طيبة ثم يحرقها بالمن والأذى، ثم يحرقها بالمن والأذى. فهذا ولا شك يعني، وقالوا أن الآية لأنها في آيات الصدقات، لكن الآية عامة كما جاء هنا في تفسيره من كلام عمر رضي الله عنه وفي كلام ابن عباس رضي الله عنهما. هذا الدرس أيها الأخوة هو آخر دروسنا في هذه اللقاءات الماضية، وسنستأنفه إن شاء الله يوما ما وعلى كرسي لا ندري عنه في المستقبل. من أراد أن يتواصل معنا، هناك مجموعة صنعها بعض الإخوة في التواصل الاجتماعي ما يسمى باللغة الحديثة الجروب، يعني سجل اسمك ورقم جوالك إذا كان لك رغبة بالتواصل، وتأتيك رسالة أن الدرس القادم سيكون يوم كذا وفي مكان كذا من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حسب ما يوجهنا المشايخ والمسؤولين جزاهم الله خير في جهاز الإرشاد والتوجيه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا هو آخر الدروس، وإن شاء الله لأن نعود بعد أسبوعين أو 10 أيام عاد في علم الله حسب ما يتيسر، ثم أيضا بتوجيه المشايخ والمسؤولين هنا في الحرم جزاهم الله عنا خير الجزاء. يقول هنا في هذا السؤال: ما تفسير قول تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ يعني أن العلماء لما عندهم من العلم والمعرفة هم أحق الناس بخشية الله تبارك وتعالى، يجب أن يكونوا هم أهل الخشية أهل الخوف لما يعلمون من صفات الله ومن الأمور التي تجب لله سبحانه وتعالى، فهم المفترض أن يكونوا في هذا المقام. لكن المصيبة إذا نزلوا فهذا عاد الله المستعان كل يلاقي عمله. يقول: المرأة غير المدخول بها هل عليها عدة؟ نعم، المرأة إذا توفي عنها زوجها عليها عدة، عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت عقد عليها خلاص يجب عليها العدة، ثم توفي فيجب عليها أن تعتد، يجب عليها أن تعتد ولا يلزم أن يكون دخل بها أو لم يدخل. الخلاف هذا والنقاش إنما هو في مسألة الطلاق وما يرتبط به. حكم من تأخر في الرفع من السجود بعد إمامه لتكملة دعوات التي اعتادها في صلاته، هذا خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما جعل الإمام ليؤتم به، ثم قال: فإذا قام من السجود فقوم، فإذا سجد فسدوا، فإذا قام فارفعوا، فإذا رفع فارفعوا. فيجب أن تتابع إمامك، اجعل إن شاء الله إطالة السجود سجودك في الصلاة النافلة، اجعل إطالة سجودك في صلاة النافلة. قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية للمأمومين: إن فتح الإمام لك فرصة سكتة بين الفاتحة وبين السورة فقرأها، وإلا فقراءة الإمام قراءة لك، على خلاف في هذه المسألة والله أعلم. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.